الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع المخدرات مشكلةٌ تؤرق العالم كله شرقيه وغربيه، وخطرها على العالم الإسلامي ملموسٌ خصوصًا وأن العالم اليوم يعيش وكأنه قريةٌ واحدة، فما يقع في أقصى الأرض من أحداث يتأثر بها من يعيش في أدناها، وهذا يحتم على المسلمين إذا أرادوا حماية ناشئتهم بذل المزيد من الجهود لإحكام الرقابة الصارمة على مواطن الريبة وعناصر الفساد، كما يحتم عليهم القيام بجهود متواصلة في التوجيه والبيان والإرشاد لتتلاقى هذه الجهود وتكون سدًّا منيعًا في وجه دعاة الضلال ومروجي الرذيلة. لقد أوجب الله تعالى حماية الضرورات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، والمخدرات تهدم هذه الضرورات وتقضي عليها، لأن من آثار المخدرات المحسوسة أن متعاطيها يضيع الصلاة والصيام ويرتكب سائر المنكرات دون خجل أو حياء، كما أنها تزهق النفوس، إذ كثيرًا ما ينتحر المتعاطون أو يقتل بعضهم بعضًا، والإحصائيات العالمية خير شهيد على ذلك. أما تضييعها للعقل فهو معروف لكل عاقل، ومن غاب عقله فعل الأفاعيل وهو لا يدري، ومن غاب عقله هان عليه عرضه، وهذا أمر مشاهد في عالم المخدرات. والمتعاطين فهم أرخص الناس أعراضًا والعياذ بالله. أما إتلاف المخدرات للمال فحدث ولا حرج، فكم من غنيٍ بات بسبب تعاطيها فقيرًا معدمًا، وكم من مالك لمسكن خرج من مسكنه ونزل عن مركوبه بسببها. ولا يعرف على وجه التحديد بدء ظهور المخدرات في بلاد المسلمين، إذ المصادر مختلفة في تاريخ ظهور المخدرات في بلاد المسلمين. فشيخ الإسلام رحمه الله مثلا يرى أن بدء ظهور الحشيشة بين المسلمين كان في أواخر المئة السادسة وأوائل السابعة، حين ظهرت دولة التتار، وكان ظهورها مع سيف جنكيز خان، لما أظهر الناس ما نهاهم الله ورسوله عنه من الذنوب، فسلط الله عليهم العدو المرهوب. ويرى الزركشي أن ظهور الحشيشة في بلاد المسلمين يرجع تاريخه إلى سنة 50 و500، ويرى الذهبي أن أول ظهور التتار في تاريخ دول الإسلام كان في سنة 600، ويرى المقريزي أن ظهور الحشيشة كان في سنة 1800 على يد الشيخ حيدر شيخ فقراء المتصوفة، ولهذا سميت حشيشة الفقراء. ويذكر ابن كثير في حوادث سنة 94 و400 أن الحسن بن الصباح زعيم الطائفة المعروفة بالحشاشين كان يستعمل مادتي الجوز والشونيز ممزوجتين بالعسل، فيطعم بذلك من اتجه لدعوته من الناس حتى يحرق مزاجه ويفسد دماغه حتى يستجيب له ويصير أطوع له من أبيه وأمه. وهذا يعني أن نوعًا من المخدرات قد عُرف في ذلك الوقت الذي ظهرت فيه طائفة الحشاشين. وسواء عرف المسلمون المخدرات قديمًا أو حديثًا، فإن الأهم من ذلك كله ما آل إليه في هذا العصر أمر المخدرات. ومن تهافتٍ على هذا الوباء زراعةً وتجارةً وتعاطياً، وذلك بسبب بعدهم عن منهج ربهم وتنكبهم صراطه المستقيم ولتكالبهم على الدنيا وشهواتها، فأصبح من المسلمين في طول البلاد الإسلامية وعرضها من يروج لهذه السمو ويتاجر فيها ويبني سعادته الوهمية الوقتية على شقاء الآخرين وتعاستهم. إن كل شخص تمتد يده إلى هذه السموم الفتاكة زراعةً وتجارةً وبيعًا وشراءً وتعاطياً يعتبر مجرماً، يعتبر مجرماً في حق نفسه وفي حق الآخرين، ويجب الأخذ على يده وإن أدى ذلك إلى إزهاق روحه حفاظًا على المجتمع كله من أن يعبث به العابثون أو أن يتلاعب به المجرمون. والنبات المعروف بالحشيشة لم يتكلم عليه الأئمة المجتهدون ولا غيرهم من علماء السلف، لأنه لم يكن في زمنهم، وإنما ظهر في أواخر المئة السادسة من الهجرة وانتشر في دولة التتار. قال العلقمي في شرح الجامع: حكي أن رجلاً من العجم قدم القاهرة وطلب دليلاً على تحريم الحشيشة، وعقد لذلك مجلساً حضره علماء العصر، فاستدل الحافظ زين الدين العراقي بحديث أم سلمة رضي الله عنها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، فأعجب الحاضرين. والمخدرات لغةً جمع مخدر، وهو مأخوذ من الخدر، والخدر الضعف والكسل والفتور والاسترخاء، وتدور المادة الخاء والدال والراء على معنى الظلمة والسير والغموض، وعلى معنى البرودة ومعنى لزوم الشيء والإقامة به، ويتبع ذلك الجبن والتأخر والحيرة والتردد والتبلد وعدم الغيرة. وكل هذه المعاني متحققة في من يتعاطى المخدرات مائعها وجامدها. والمخدرات في الاصطلاح كل مادة خام أو مصنعة تحتوي على عناصر منبهة أو مسكنة من شأنها إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية والصناعية أن تؤدي إلى حالة من التعود والإدمان عليها، مما يضر بالفرد والمجتمع جسمياً واجتماعياً ونفسياً. فالمعنى اللغوي للمخدرات هو الضعف والكسل والفتور والظلمة والغموض، متوائم مع التعريف الشرعي، فهو مشتمل على هذه المعاني كلها. ومن أسباب انتشار المخدرات ضعف الوازع الديني، فلعل من أبرز أسباب تعاطي المخدرات ضعف الوازع الديني لدى المتعاطي، ذلك أن الشخص المتمسك بدينه يبعد كل البعد أن تمتد يده للمخدرات بيعًا وشراءً وترويجًا وتهريبًا بل وتعاطيًا، ذلك أن الذي يرتبط بالله جل وعلا عن طريق عبادته المفروضة من صلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ وحجٍ وسائر العبادات لا يمكن أن يكون بينه وبين المخدرات صلة، لأن طريقها من طرق الشيطان، ولا يمكن بحالٍ أن يلتقي طريق الرحمن بطريق الشيطان. إن الشخص متى كان بعيدًا عن المسجد، بعيدًا عن مجالس الخير، بعيدًا عن التربية الصالحة، فإنه في الغالب يكون قريبًا من المخدرات وغيرها من طرق الغواية. فهل يعي الآباء والمربون وحملة الأقلام مسؤوليتهم فيدفع الناشئة للتمسك بعقيدتهم والإقبال على ربهم واختيار طريق الخير وتحبيبه؟ يقول الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والحديث متفق عليه. ومن أسباب انتشار المخدرات الفراغ، والمسلم يستغرب حين يسمع هذه الكلمة تتردد بين صفوف الشباب، خصوصاً عند اقتراب موعد الإجازة الصيفية، لأنه لا فراغ لدى المسلم البتة. وكيف يكون لدى المسلم فراغ وحياته كلها عبادة؟ ذهابه ومجيئه وأكله وشربه ونومه ويقظته، فمن كانت هذه حالة هل يكون عنده فراغ؟ يقول ربنا جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومع ذلك فالفراغ يعتبر أحد الأسباب الرئيسة للدخول في عالم المخدرات، سواء كان ذلك الفراغ فراغاً في الوقت أو فراغاً في العلم والثقافة والعقل، خصوصاً فيما يتعلق بالمخدرات. وقد أثبتت الإحصاءات والدراسات بل واللقاءات الميدانية مع السجناء أن معظمهم من المراهقين الذين لا يقدرون قيمة الوقت ولا يعرفون كيف يشغل بما ينفع، ولهذا يسهل اصطيادهم ووقوعهم في شرك المخدرات، وهذا أمر ملموس محسوس. وصدق الشاعر إذ يقول: إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. والجدة يعني الغنى. إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. وقبل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أخرجه البخاري. ومن أسباب انتشار المخدرات قرناء السوء، فمن الثابت في واقع الحياة أن الشباب يتأثر بعضهم ببعض ويؤثر بعضهم في بعض، سواء كان هذا التأثير إيجابياً في مصلحتهم أو كان سلبياً فيه ضررهم وهلاكهم في العاجل والآجل. والنصوص من كتاب ربنا وسنة نبينا تؤكد هذا الأمر وتوضحه. يقول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخرجه الترمذي وأحمد وأبو داود والبيهقي، وهو حديث صحيح. وقديماً قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكم من شاب لا يعرف الشر وطرقه، وليس له صلة به من قريب ولا بعيد، لكنه بسبب قرين سيء بدأ ينزلق شيئاً فشيئاً، حتى وقع في شرك الردى وأصبح جندياً من جنود إبليس. ومن المعلوم أن الشاب إذا وقع في طرق المعاصي عموماً وفي طريق المخدرات خصوصاً حرص كل الحرص على إيقاع غيره فيما وقع فيه، بل إن بعض الشباب يعتبر نجاحه وفشله على قدر من يوقع من زملائه وأقرانه في شرك المخدرات، وتلك مصيبة عظيمة. ومن أسباب انتشار المخدرات المشاكل الأسرية. المشاكل الأسرية أحد الأسباب الرئيسة للوقوع في شرك المخدرات، لأن الخلاف بين الزوجين أمام الأولاد أو الطلاق أو غياب أحد الوالدين، كل هذه لها آثار كبيرة في دفع أفراد الأسرة إلى اللجوء إلى المخدرات هروماً من الواقع الذي يعيشونه. فمثلاً إذا دب خلاف بين الزوجين على أمر من الأمور يحسن أن يكون النقاش بعيداً عن الأولاد، لأن اختلاف الوالدين في وجهات النظر أمام الأولاد له آثار عكسية، إذ يبحثون عن جو أكثر هدوءاً من جو البيت الذي يعج بالمشكلات، لأنهم لا يستطيعون إبداء وجهات نظرهم إذ انضمامهم للأب يغضب الأم مهما كان رأيها خاطئاً، والعكس كذلك، إذ انضمامهم للأم يجعل الأب ينفر منهم وقد يتصرف تصرفاً سيئاً، وذلك بطردهم من البيت، وهنا تقع الكارثة. وكذلك غياب الوالدين أو أحدهما وسوء معاملة الأولاد وتفضيل بعض الأولاد على بعض، فهذه المشكلات الأسرية تكون سبباً للانزلاق في مستنقع المخدرات. ومن أسباب انتشار المخدرات الفقر وقلة ذات اليد، فمن المعلوم أن الشاب حين لا يجد في بيته ما يكفيه من غداء وكساء، ولا يجد من يعينه على الحياة الكريمة، وينظر إلى من حوله يعيشون في نعمة ورغد ورخاء وهو من بينهم محروم، لا يجد قوت يومه وليلته، هذا الشاب لا شك سيلجأ إلى الهرب من الواقع ومن البيت والبحث عن من يعطيه ما ينفق به على نفسه. وهنا تسنح الفرصة لقرناء السوء وأرباب الفساد وتجار الرذيلة، فتتلقفه أيديهم ويبذلون له في البداية حتى يوقعوه في شراك ما وقعوا فيه. ومن أسباب انتشار المخدرات التقليد الأعمى والمجاملة للآخرين، فالتقليد يكثر في حياة المراهقين، فتجدهم يقلدون من يحبونه ويعتبرونه مثلهم الأعلى، فالشاب الطيب يقلد أباه وأستاذه أو العالم الفلاني، والشاب السيء يقلد الفنانين والمطربين وأصحاب المواهب المقيتة. وقد قال الشاعر قديما: مشى الطاووس يوما باختيال فقلده بمشيته بنوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ومن أسوأ الأمور أن يقلد الشاب أهل الجرائم والعصابات المجرمة، فتجد الشاب يحرص على تقليد المهرب الفلاني أو المروج الفلاني دون تفكير في العواقب. للمجاملة أثر كبير في تعاطي المخدرات، ذلك أن وقتنا الحاضر تكثر فيه المجاملات، وما أقبح المجاملة إذا كانت على حساب الدين والأخلاق. ومن أسباب انتشار المخدرات رواج بعض الأفكار الكاذبة المغلوطة عن المخدرات، فأعتقد بعض متعاطي المخدرات أنها تقوي الجنس، والبعض يعتقد أنها تجلب المتعة والسرور، وتلك أفكار كاذبة خاطئة، فالمخدرات تضعف الجنس، ولكن المتعاطي اختلط عليه الأمر فأصبح لا يعرف الزمن على حقيقته، فالدقيقة والساعة عنده سواء. كذلك فالمخدرات لا تجلب المتعة والسرور، وإنما تجلب الشقاء والحزن طيلة الحياة، ولو لم يكن فيها إلا ترك العمل وسوء التعامل مع الآخرين والبعد عن الأهل والأحباء لكفى ذلك من مصائبها. ولكن الحاقدين على المجتمع المسلم يحرصون على ترويج الأفكار الكاذبة المغلوطة عن المخدرات لترويج البضاعة واصطياد الفرائس بكل وسيلة ممكنة. وللمخدرات أضرار كثيرة، منها أضرار دينية وأضرار صحية وأضرار اجتماعية وأضرار اقتصادية وأضرار سياسية وأضرار أمنية وأضرار نفسية. للمخدرات أضرار بالغة على الدين من عدة جوانب، ذلك أن المخدرات مضيعة للأوقات، مذهبة للعقول، ومتى ضيع الإنسان أوقاته وذهب عقله فسيجره ذلك لتضييع أعظم ركن من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة. فمن الثابت أن بعض أنواع المخدرات تجعل متعاطيها تحت وطأة التأثير لساعات طويلة وربما لأيام. والله جل وعلا يقول: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ونعمة الإسلام أغلى ما يملكه المسلم، فإذا حفظها وحافظ عليها سلم بإذن الله من إضلال الشيطان وإغوائه، وإن قصر وضيع النعمة فسيكون لقمة سائغة للشيطان يأتمر بأمره ويأخذ بمشورته، وهنا تضعف صلته بالله. فأسلك طريق المخدرات وغيرها، ومن وقع في شركها سهل عليه الإقدام على أي جريمة تطلب منه من قتل ونهب وسرقة وبذل عرض وغير ذلك. إن الغيبوبة الحاصلة من السكر والتخدير تنافي اليقظة الدائمة التي يفرضها الإسلام على قلب المسلم، ليكون موصولاً بالله في كل لحظة، مراقباً لله في كل خطرة، ثم ليكون بهذه اليقظة عاملاً إيجابياً في نماء الحياة وتجددها، وفي صيانتها من الضعف والفساد، وفي حماية نفسه وماله وعرضه، وحماية أمن الأمة وشريعتها ونظامها من كل اعتداء ظاهر أو خفي في أي لحظة من اللحظات. إن أثر المخدرات على الدين خطيرة، فهل هناك أعظم من ضياع العقل والشرف والأخلاق؟ وهل هناك أشد فتكاً بالمجتمع من تفرقته وإثارة النزاع والخلاف فيه؟ وهذا ما تحدثه المخدرات، عافانا الله تعالى جميعاً منها. وأما أضرار المخدرات الصحية فلقد امتن الله جل وعلا على الإنسان بالصحة والعافية، وأوجب عليه المحافظة على نفسه من كل ما يؤذيها أو يضرها. قال ربنا جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أخرجه البخاري. ومن أشد الأشياء وأنكاها ضرراً بالنفس البشرية المخدرات، تلك التي اكتشف الأطباء أنها تسبب أمراضاً خطيرة عجز الطب عن علاج بعضها، ويكفي أنها تجعل صاحبها يعيش في عالم الأوهام والخيالات، يتصور ما لا يمكن أن يتحقق على يديه، ويفكر بكل محبوب لنفسه وهو بعيد كل البعد عن ذلك. ومن أخطر أضرار المخدرات الصحية التي توصل إليها الأطباء ما يأتي: التسمم الكحولي، ضمور خلايا قشرة المخ، النوبات الدماغية الكبدية، التهاب الأعصاب المتعدد، التهاب عصب العين المؤدي إلى العمى، التهاب البلعوم، وسرطان المريء، وفقدان الشهية، وتضخم الطحال، والتهاب الشبكية، واضطرابات وظيفة الغدة الدرقية، وإصابة الصمامات القلبية، والالتهاب الرئوي، والنقص المكتسب من مناعة الجسم الإيدز. فكل ذلك من آثار المخدرات. وأما أضرار المخدرات الاجتماعية فتعتبر الأضرار الاجتماعية للمخدرات من أخطر الأضرار وأكثرها وأوضحها، لأنها تمس الفرد والأسرة والمجتمع، ويتضح ذلك من خلال اعتلال صحة الفرد وتدهورها بشكل مخوف وخطير. وأكثر المدمنين في المجتمع مرضى، وإذا كثروا كثر المرضى، وإذا كثر المرضى ذب الضعف والوهن في المجتمع، وأصبح غير قادر على الدفاع عن نفسه، بل غير قادر على تأمين احتياجاته بنفسه. والمدمنون تسهل عليهم الجريمة، وتمتد أيديهم لكل شيء، بل وتحطم كل شيء، في سبيل الحصول على مآربهم، فبهذا يدب الفزع والرعب والخوف في المجتمع، ويعيش حياته في قلق واضطراب. وتعاطي المخدرات يؤثر تأثيرا بالغا وخطيرا على الحالة المعيشية والسكنية والتعليمية والأخلاقية للأسرة. وتناول المخدرات يؤدي إلى ولادة أطفال ضعاف البنية وأحيانا مشوه الخلقة، لا يستطيعون مقاومة الأمراض لضعف بنيتهم وعدم تحمل أجسادهم. واستعمال المخدرات يؤدي إلى زيادة حوادث المرور، ومتعاطي المخدرات وبال على المجتمع، لأنه سيحتاج إلى العلاج سواء من الإدمان أو من مرض يصيبه أو نتيجة حادث يقع له. وتنتشر العداوة والنزاع والخصام بين متعاطي المخدرات. يقول الله جل وعلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والذين يتعاطون المخدرات يتصفون بصفات ذميمة ويعتادون عادات قبيحة ذميمة ينشرونها بين أفراد المجتمع كالكذب والجبن والاستهانة بالقيم الاجتماعية والمثل العليا. ومن آثارها الاجتماعية ضعف بناء الأسرة التي تنتشر فيها هذه السموم. وتعاطي المخدرات من قبل أحد أفراد الأسرة يجر بقية أفرادها إلى هذا الوباء، خصوصاً إذا كان المتعاطي الأب، لأن الأبناء سيقتدون به وسينشؤون على أخلاقه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا والمسلمين أجمعين من كل مكروه وسوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فللمخدرات أضرار اقتصادية بالغة السوء والأثر. المال عصب الحياة، وأي دولة تقاس قوتها ومكانتها بوضعها الاقتصادي. والمخدرات مدخل خطير لهز اقتصاد أي دولة مهما كانت قوتها الاقتصادية. وأضرار المخدرات الاقتصادية كثيرة، منها إسهام الفرد في الإنتاج مرهون بقدرته من الناحية البدنية، فإذا كان صحيح الجسم متقد الذهن مستقيم الفكر فإنه يكون لبنة صالحة في المسيرة الاقتصادية للأمة. وعلى العكس من ذلك، إذا كان ضعيف الجسم مهزوز التفكير كثير الشرود فإنه يكون لبنة نابية، وبالتالي لا يستطيع الإسهام في المسيرة الاقتصادية للأمة. وكثير من متعاطي المخدرات ومدمنيها يصل بهم الإحباط النفسي من تأثير المخدرات إلى حد تخليهم نهائياً عن أعمالهم ودخولهم في متاهات لا نهاية لها بسبب الانهيار النفسي والخلقي والاجتماعي الذي كان نتيجة حتمية لعبادة الشهوات والبعد عن الدين والصلة بالله رب الأرض والسماوات. وعلاج الذين يدمنون المخدرات يحتاج إلى عيادات ومستشفيات نفسية وصحية كثيرة، وهذا يتطلب وجود أطباء ومتخصصين في هذا المجال، وهذا يؤدي إلى زيادة الإنفاق للدولة. وتنتشر البطالة في المجتمع الذي يكثر فيه تعاطي المخدرات، لأن الكل مشغول بالمخدر دون سواه، مما يؤدي إلى قلة إنتاج هذا المجتمع. كذلك الزراعة، فإن العمل فيها يقل بسبب كثرة البطالة فيها. والمخدرات سلاح خطير روج له الأعداء لاستنزاف خيرات شعوب العالم الإسلامي ونهب الثروات المادية، وكل ذلك على حساب أفراد المجتمع المسلم. فجمع الأعداء في استخدام هذا السلاح بين هدفين رئيسين، هما استنزاف الثروات وإضعاف لبنات المجتمع المسلم، وقد نجحوا أيما نجاح، فهل يعي شباب الإسلام ذلك ويفيقوا من غفلتهم ويدركوا مخططات أعدائهم ويعملوا على إحباط هذه المخططات؟ وأما أضرار المخدرات السياسية فهناك جهات كثيرة تدعم تهريب المخدرات وترويجها في العالم. ينتمي إلى هذه الجهات أصحاب الضمائر الميتة الذين لا يهتمون إلا بمصالحهم فقط ولو كانت على حساب الآخرين. إن هذه الجهات المشبوهة هي التي تحاول ترويج المخدرات في البلاد الإسلامية لإضعاف الشباب المسلم ونهب ثروته وجعله مرتبطاً ارتباطاً كلياً بهذه الجهات. إن الأضرار السياسية للمخدرات كثيرة جداً، منها على سبيل المثال يقوم إخوان القردة والخنازير في الكيان اللقيط بترويج المخدرات في بعض البلاد العربية الإسلامية ليتسنى لهم الضغط عليها سياسية، وبالتالي لتحقيق أهدافهم وأطماعهم التوسعية في هذه المنطقة العربية الإسلامية. ويسبب انتشار المخدرات في بعض البلاد نزاعات سياسية بين بعض الدول المتجاورة، وكثيراً ما يستغل بعض الدول انتشار المخدرات في دولة أخرى للحصول على الأسرار الخطيرة التي لا يمكن أن تفشى لولا تعاطي المخدرات. والمخدرات هي البوابة السلمية للاستعمار، فكثيراً ما تبدأ الدول الكبرى بترويج المخدرات في بعض البلاد ليسهل عليها بعد ذلك استغلالها وتحطيمها وجعلها تسير في ذيل القافلة دون عناء أو جهد ودون استخدام سلاح يذكر. وأما الأضرار الأمنية للمخدرات، فالمخدرات من الأسباب الرئيسة في تفشي الجريمة في المجتمعات التي ابتليت بها، لأن المدمن في الأعم الأغلب يكون فاشلاً غير قادر على عمل ما ينفعه وينفع الآخرين، ولا يستطيع المساهمة في نهضة البلاد في أي من المجالات التنموية، سواء كانت اقتصادية أو زراعية أو اجتماعية أو عمرانية أو صناعية، كما أنه يصبح خالياً من الشعور بالمسؤولية لأنه لا يحمل أي مؤهل من مؤهلات تحمل المسؤولية، فهو ضعيف التدين، معتوه العقل، مخلول النفس. ومن كانت هذه حالة فدوافع الجريمة عنده كثيرة، ولهذا أثبتت الدراسات التي أجريت على بعض المتعاطين العلاقة الوثيقة بين الإدمان والجريمة. وللمخدرات أضرار نفسية كبيرة على المتعاطي، من أبرزها الشعور الزائف بالاضطهاد والكآبة والعزلة والتوتر العصبي والنفسي وهلاوس سمعية وبصرية وحسية، كسماع أصوات ورؤية أشياء لا وجود لها في الحقيقة، مع تخيلات مما يؤدي إلى الخوف، وقد يصل الأمر إلى الجنون وفقدان العقل. كما يحدث المخدر اضطراباً في تقدير المكان والزمان، وحكماً خاطئاً على الأشياء، وضعفاً في التركيز والذاكرة مع كثرة النسيان، كما يقل تأثير المدمن وتأثره بالمؤثرات الخارجية بحيث لا شيء يسعده ولا شيء يبهجه مهما حقق من نجاح، سعادته وأنسه بالمخدر لا غير. ومنهج الإسلام في مكافحة المخدرات يسير في اتجاهين متوازيين، الأول الوقاية والثاني العلاج. أما مكافحة المخدرات عن طريق الوقاية فيكون أثرها كالآتي: أولاً بالعناية بتربية الفرد والأسرة والمجتمع، ثانياً بالحث على الكسب الحلال ومحاربة البطالة، ثالثاً بغرس القيم الإسلامية مع التركيز على العلم الشرعي وتعميم الوعي بأضرار المخدرات. وأما مكافحة المخدرات عن طريق العلاج فيكون أولاً بالمداوات بالعبادة لله جل وعلا، ثانياً بالعقوبة، والعقوبة عموماً على ضربين: عقوبة أخروية وعقوبة دنيوية. والعقوبة الأخروية على قسمين: عقوبة مؤبدة وعقوبة مؤقتة. والعقوبة الدنيوية على قسمين: عقوبة مقدرة من الشارع لا يجوز أن يزاد عليها ولا أن ينقص منها، وعقوبة غير مقدرة يجوز أن يزاد فيها وينقص على حسب ما يراه ولي الأمر مناسبا لحال الجاني وكافيا في ردعه بإزالة آثار جنايته على الفرد وعلى المجتمع. وتختلف العقوبة في المخدرات على حسب حال الجاني، فعقوبة المتعاطي ليست كعقوبة المروج، ليست كعقوبة المهرب، ليست كعقوبة المزارع الذي يزرع المخدرات. ثالثاً، تتضافر الجهود المبذولة في مكافحة المخدرات لكي تؤتي أكلها. أسأل الله رب العالمين أن يعصمنا والمسلمين أجمعين من هذا الضرر البالغ، وأن يجعلنا جميعاً ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.